وأعطيت الشفاعة.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لسلامتك من ارتجاع حموضة المعدة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية صحة وسلامة لمستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفرز المعدة طبيعيا كمية محددة من سائل يتكون من مزيج من المواد الكاوية أهمها حمض يسمى الهيدروكلوريك ومجموعة من الإنزيمات ومواد كيميائية أخرى تساعد في عملية هضم الطعام. فلماذا يحدث ارتجاع الحموضة وكيف نسلم من آثارها؟ ندعوكم لمتابعتنا أيها الإخوة الكرام. أهلا بكم. يقول الأطباء إن السائل الحمضي مفيد لهضم الطعام في المعدة، وهو يبقى في المعدة حيث يمنعه غلاف مخاطي واق من إتلاف بطانتها، ولكن في بعض الأحيان يتسلل هذا الحمض إلى المرء وهو الأنبوب الذي يصل الفم بالمعدة، وإذا بقي الحمض طويلا في المرء حيث لا ينبغي أن يتواجد فإنه يحدث حرقا في بطانته يؤدي إلى شعور بحرقة الجوف وعدم الارتياح. لذلك تعرف زيادة حموضة المعدة بحرقة فم المعدة أو حرقة الفؤاد. وهناك مستمعين بعض السلوكيات إما غذائية أو فعلية خاطئة تساعد على ارتجاعها، ولا بد من اتباع النصائح الصحية التالية والمتمثلة فيما يلي لكي نحافظ على السلامة من ارتجاع حموضة المعدة. أولاً، أخذ الوقت الكافي في تناول الطعام ومضغه جيدا، ويفضل تناول 5 وجبات خفيفة وصغيرة موزعة على النهار بطوله بدلا من تناول 3 وجبات كبيرة. ثانيا، في المساء عدم الذهاب سريعا إلى الفراش ومباشرة بعد تناول الطعام، بل يجب تناول الطعام قبل 2 ساعة على الأقل من الخلود إلى الفراش وليس قبل النوم مباشرة. ثالثا، تجنب تناول الأطباق الساخنة جدا أو الباردة جدا، وتلك المشبعة بالتوابل والدهون والأغذية المقلية والأطباق المسبكة. وشكرا للمتابعة مستمعينا، وللسلامة من حموضة المعدة يذكر الأطباء المزيد من الإرشادات الصحية. وقد وصلنا إلى النقطة الرابعة. النقطة الرابعة تقول: شرب الماء بعد كل وجبة. فالماء يشطف الحمض من المرء ويخفف من تركيز الحمض داخل المعدة. خامسا: الجلوس بعد تناول الطعام وعدم الاستلقاء على الأريكة بعد الأكل مباشرة، فوضعية النوم الأفقية تجعل الحمض يخرج من المعدة إلى المريء، ويفضل المشي بعد تناول الطعام حيث يساعد المشي على إبقاء الحمض في المعدة. سادسا: عند النوم محاولة تعلية الرأس فوق الوسادة بضعة سنتيمترات إضافية، أو وضع عدد زائد من الوسائد حتى تعمل الجاذبية على الدفع بالطعام للأسفل فتقل فرصة ارتجاعه. سابعا: عدم الضغط على المعدة خاصة بعد تناول وجبة كبيرة، حيث يمكن لأي شيء يضغط على المعدة وهي ممتلئة أن يدفع بالحمض المعدي نحو المريء. فإذا تم تناول وجبة كبيرة يجب ألا ترتدي ثيابا ضيقة أو تمارس التمارين الرياضية. قبل ختام البرنامج مستمعينا، ينصح الأطباء بتناول ملعقة زيت زيتون قبل الطعام أو وضعه على السلطات، متمنين لكم كل صحة وعافية.
أقبل يسطع بالأنوار، والله الخالق عظمه بسنى أعياد الأطهار. ما أجمله ما أكمله شهر رسول الله، شهر رسول الله الجاري. رسول الله، شهر رسول الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من شعبان المعظم عام 1442 هجري قمري، والمصادف 9 من شهر فروردين عام 1400 هجري شمسي، والموافق 29 من أذار مارس عام 2021 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية في طهران بأسم آية التبريك والتهنئة لساحة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم المقدسة والأئمة المعصومين عليهم السلام بذكرى ميلاد منقذ البشرية صاحب العصر والزمان سيدنا ومولانا الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف. كما تتقدم الإذاعة بالتهنئة لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي خاصة مستمعيها الكرام بهذه المناسبة العطرة، راجية من العلي القدير أن يعجل في فرجه الشريف ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الظلم وجورا. ففي 15 من شعبان المعظم عام 255 للهجرة ولد صاحب العصر والزمان الحجة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف سمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابن الحسن العسكري عليه السلام، وذلك في مدينة سامراء شمال بغداد، ومن أبرز ألقابه صاحب الأمر والقائم والمهدي الموعود والمنتظر. وقد عاش الإمام الحجة السنوات 5 الأولى من عمره المبارك في كنف والده الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وبعد وفاة والده الإمام العسكري تسلم المهدي الإمامة الفعلية وكان محاطا بسرية تامة بحيث خفي أمره عن السلطة العباسية التي جهدت في إطفاء نوره، وكان الإمام سلام الله عليه يتواصل مع الأمة الإسلامية لمدة 69 عاما عبر سفرائه الأربعة في غيبته الصغرى. وبعد وفاة السفير الرابع دخل الإمام غيبته الكبرى التي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، وسيظهر ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الظلم وجورا بإذن الله تعالى في آخر الزمان. فعجل اللهم في فرجه الشريف وارزقنا خالص دعائه ووفقنا لاتباع نهجه ونهج آبائه الطاهرين والممهدين لظهوره. في 15 من شعبان المعظم عام 329 للهجرة توفي العلامة علي بن محمد السمري السفير الرابع لإمام العصر والزمان الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف. فعندما دخل الإمام سلام الله عليه في غيبته الصغرى استمر في تواصله مع الأمة الإسلامية عبر أربعة سفراء لمدة 69 عاما تقريبا، وكان آخرهم العلامة علي بن محمد السمري. وفي آخر لقاء معه قال إمام العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف للسمري بأنه آخر سفرائه وأنه لن يعين سفيرا آخر بعده، لأن الإرادة الإلهية شاءت أن يدخل الإمام في غيبته الكبرى التي لا تزال مستمرة إلى يومنا هذا وستستمر حتى يأذن الباري عز وجل للإمام بالظهور. فأوصى إمامنا الحجة سفيره السمري بوصاياه التي أكد فيها ضرورة اتباع الأمة من بعده لعلماء الدين، خصوصا من خالف هواه واتبع أمر مولاه. وأخيرا وفي 29 من أذار مارس عام 1676 ميلادي،
انتهت الحرب بين قوات الإمبراطورية العثمانية والقوات البولندية بانتصار القوات العثمانية، وقد سيطرت قوات الإمبراطورية العثمانية بعد تلك الحرب على أراض شاسعة من أوكرانيا التي كانت تابعة لبولندا أنذاك. يذكر أن قوات الإمبراطورية العثمانية كانت قد هزمت قبل ذلك أمام القوات البولندية في معركة لومبرغ. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
نصف شعبان المهدي والينا اجت محتارة ملهوف تريد تزور وتشوف قلبها الطبعة حروف قلبها الطبعة حروف اجت بركان نصف شعبان تهني الليلة مهدينا نصف شعبان نصف شعبان تهني الليلة مهدينا يا بسمة من القمر ضايع ينورش وقتها الجاية سيفك يم تطاري تذبح كل من الحي ماكو حيران نصف شعبان تهني الليلة مهدينا والشعبان ناشد وجودك ربنا وعد محب فرحان وصف شعبان تهني الليلة مهدينا من القمر ضايع ينورش وقتها الجاية سيفك يم تطاري تذبح كل من الحي ماكو حيران نصف شعبان تهني الليلة مهدينا
الرحيم.
مع أجمل التحايا
وأرق الكلمات
مع أحلى الحكاية
وأصدق الأمنيات
نلتقيكم من جديد
وفي موعد جديد
في برنامجكم
حديقة الأطفال.
أهلا بكم
ومرحبا.
كما عودناكم في كل حلقة سوف نقدم لكم القصص الجميلة
والحكاية الممتعة،
ونحن نستمع معا،
نتعرف على مواقف الأصدقاء فنتعلم منها ونستفيد منها،
لتكون حياتنا سعيدة ومشوقة وخالية من المشاكل والمتاعب،
ونحرص دائما على أن يسود بيننا الحب والألفة والمودة والتعاون وكل ما فيه نفع لنا وخير لنا.
أول فقرة ستكون مع قصة اليوم،
وقصة اليوم سوف نسلط الضوء فيها على مشكلة الخصام التي تحصل بين الأصدقاء، وكيف تؤثر هذه الحالة على علاقة الأصدقاء فيما بينهم،
وكيف تؤدي بعد ذلك إلى فقدان الثقة وفقدان سبل التعاون والتواصل بين الأصدقاء،
وربما يستغلها البعض فيحاول أن يزيد من المشكلة ويزيد من الخصام.
نعم يا أصدقاء، ولا تنسوا أبدا بأن ديننا الإسلامي الحنيف يؤكد أن يتجنب الأصدقاء الخصام فيما بينهم، وأن تسود المحبة والألفة بينهم دائما.
أحباء، بعد قصة اليوم سيكون لنا لقاء مع فقرة أخرى من فقرات البرنامج، وهي فقرة معلومة العصفورة.
وبعد معلومة العصفورة سنكون مع فقرة أخبار الأصحاب.
أتعرفون يا أصدقائي ما هو موضوع أخبار الأصحاب؟
لا، سوف تتعرفون على الموضوع لو استمعتم إلى الفقرة جيداً.
أنا متأكدة أنها سوف تعجبكم،
وأنا كذلك.
أصدقائي سوف نستمع معا إلى قصة اليوم.
كان يا مكان في قديم الزمان، كانت هناك غابة جميلة جدا تعيش فيها الحيوانات بأمان وسلام، وفي كل صباح كانت الحيوانات تلعب وتمرح مع بعضها البعض.
ما أجمل الربيع، ما أحلى الأشجار، ما أجمل الربيع، ما أحلى الأشجار،
ما أروع الشجر، ما أروع الشجر، ما تشرب عليها، فتمنحنا
الإفة وتمنحنا النشاط والحيوية، ما أروع الشجر.
زرافة، يا زرافة.
نعم يا دبدوب.
لعبنا كثيرا هذا اليوم يا زرافة.
نعم يا دبدوب، الجو جميل جدا والمكان رائع، واللعب هنا أيضا ممتع وجميل.
نعم يا زرافة، الجو هنا جميل جدا.
نعم، ولكن يا دبدوب ألا تشعر بالجوع؟
بكل تأكيد، فبعد هذا اللعب الكثير فإن معدتي أصبحت خالية تماماً.
نعم يا دبدوب، معدتك دائماً خالية يا دبدوب، وجسمك ضخم جداً، ولا تكفي وجبة غداء واحدة.
هل تعرفين ماذا أشتهي أن أكل الآن؟
ماذا يا دبدوب؟
أن أذهب إلى الساقية لأصطاد بعض السمك.
أعتقد أن السمك أيضاً لا يكفيك يا دبدوب.
تعالي معي لنذهب إلى الساقية حتى أصطاد.
حسناً سوف أذهب معك، ولكنني يا دبدوب لا أصطاد السمك، هل تعرف؟
وماذا ستأكلين يا زرافة؟
أنا أحب الأعشاب كثيراً، فهي تشبعني وتكفيني، وفي نفس الوقت أتلذذ بها.
إذن هيا بنا لنذهب يا زرافة، هيا.
نعم
وصلنا إلى الساقية يا زرافة.
نعم يا دبدوب، انظر إلى تلك الأشجار العالية الرائعة والأغصان الرفيعة المتدلية. ما أجملها.
سوف ألتهم كل السمك اليوم.
نعم يا دبدوب، صحيح أنت جائع جدا بسبب أنك لعبت كثيرا. نعم
سوف أغطس في الماء لأني لا أستطيع أن أصبر أكثر من هذا.
يا دبدوب لا تتعجل، يا دبدوب انتظر قليلا، حتما سوف تقترب منك سمكة ما.
لا أعتقد أن سمكة سوف تقترب من سطح الماء. اتركيني لأغطس في الماء يا زرافة.
حسنا كما تشاء. ما ألذ هذه الأوراق الخضراء. يا إلهي كم أنا جائعة، سوف ألتهمها كلها.
كم أحب الماء البارد. تعالي يا زرافة واقتصي معي يا زرافة، تعالي هيا.
دبدوب أعتذر يا دبدوب، فأنا منشغلة بأكل الأوراق.
ألا تأتين معي؟ قلت لك تعالي بسرعة.
يا دبدوب، وأنا قلت بأنني منشغلة بأكل أوراق الأشجار يا دبدوب، ألا تسمع؟
زرافة يا زرافة زرافة.
ماذا تريد؟
من هو القادم؟
ماذا؟ من القادم؟
إنه الحمار يا زرافة، إنه الحمار.
حمار؟
نعم إنه الحمار.
أنا لا أحبه ولا أريد أن أتكلم معه.
زرافة لا تكوني مزعجة ومملة يا زرافة، أرجوك أن ترحلي بالحمار.
قلت لك يا دبدوب، قلت لا أحب أن أتكلم مع الحمار، ولو جاء إلى هنا سوف أغادر المكان بسرعة.
أرجوك يا زرافة لا تكوني قاسية علي.
مرحبا يا أصدقاء.
أهلا يا حمار. أهلا،
كيف حالك يا دبدوب؟
بخير، وأنت كيف حالك؟
شاهدتك أنت والزرافة من بعيد فأحببت أن أقترب منكما.
هل تريد أن أصطاد لك السمك؟
لا أجبرك، فأنا لا أكل السمك.
إذن سوف أخرج من الساقية لكي نلعب معا.
وأنا موافق أيضا.
وأنا سوف أترك هذا المكان لألعب في مكان آخر.
لماذا يا زرافة؟
وهكذا أعزائي الحلوين، تركت الزرافة المكان وراحت تلعب لوحدها، لأنها قالت للدب إنها لا تحب الحمار ولا تحب أن تلعب معه. ولما ذهبت الزرافة سأل الدب الحمار وقال له:
لماذا لا تريد الزرافة اللعب معك يا حمار؟
يا دبدوب، لأننا متخاصمين ومنذ فترة طويلة لا نتكلم مع بعض.
لا تهتم بها، فهي صديقتي منذ فترة طويلة وأعرف طباعها.
أنا لم أقصد في يوم أن أؤذيها، ولكنها تخاصمت معي دون سبب.
أرجوك أرجوك يا حمار، فأنت طيب وصبور، لا تهتم بها، فهي مغرورة.
طيب، والآن ألا نلعب معا؟
نعم، لقد وعدتك بذلك، سوف أخرج من الماء حالا.
ولكن ألا تريد أن تكمل اللعبة مع الزرافة؟
لا، فهي قد تركتني ولم تعتذر، لذلك فهي لا تستحق أن أسألها وألعب معها.
إذن هيا لنذهب إلى تلك الحديقة لنلعب معا.
هيا وكذلك هيا لنذهب.
أنا. وبينما الدب والحمار يمشيان سوية، سمعا من بعيد صوت الزرافة وهي تصرخ وتنادي. انتبه الحمار وقال:
يا إلهي،
أعتقد أن هذا هو صوت الزرافة يا دبدوب.
حتى ولو كان صوت الزرافة، فماذا تريد أن تفعله لأجلها؟
حاول أن تركز على صوتها أكثر، فهي ربما في مأزق.
لا يهمني أمرها، سوف أذهب لكي ألعب، أو ربما أبحث عن بعض العسل.
لا تكن قاسيا يا دبدوب، فهي قبل قليل كانت تلعب معك.
ألم تقل بأنك على خصام معها؟
نعم، أنا وهي على خصام، لكنني أشعر أن الزرافة في مأزق ويجب أن أذهب لأرى ماذا بها.
لا تكن عطوفا معها، أتركها أرجوك، وتعال معي لكي نلعب. هيا يا حمار.
ألم أقل لك أن الزرافة في مأزق؟
وأنا قلت لك لا شأن لي بها، وأنت حر لو أردت أن تنقذها. هل نسيت أن الزرافة قد تركتنا ولم ترغب أن تلعب معنا؟
نعم، لم أنسى، والآن ما العمل؟
قلت لك أنت حر، ولكني أقترح عليك أن نذهب ونلعب معا.
حاضر، سوف نلعب معا.
هيا بنا لنذهب.
أنت على حق، فالزرافة لا تستحق المساعدة.
نعم، هيا لنذهب يا حما، هيا.
هل تريد الحقيقة يا دبدو؟
ماذا؟ لا أريد أن أسمع منك أي شيء، فأنا لا أحب أن أساعد الزرافة أبدا يا حمار.
ولكني سوف أذهب لأرى بنفسي ماذا بها، لأنني ما عدت أحتمل أن أتركها لوحدها.
وهكذا قرر الحمار أن يذهب لوحده ليرى لماذا تصرخ الزرافة وتطلب المساعدة. ولما وصل إلى مكان الزرافة وجد أنها قد سقطت في حفرة عميقة ولا تستطيع الخروج، فصرخ الحمار:
النجدة يا حيوانات الغابة، أين أنتم؟ كيف سقطت هنا يا زرافة؟ كيف سقطت؟
انتبه يا حمار، انتبه، فهذه الحفرة قد أعدها أحد الصيادين، لقد سقطت دون أن أعلم بذلك.
ألا تستطيعين الخروج منها؟
قدمي تؤلمني ولا أستطيع أن أتحرك.
لا تهتمي يا زرافة، لا تهتمي بالأمر، سوف أنقذك فورا، لا تقلقي.
يا حمار، كيف ستنقذني؟
لا تهتمي، سوف أطلب مساعدة كل حيوانات الغابة.
شكرا يا حمار، أنا لا أصدق أن أخرج من هذه الحفرة
اللعينة. يا إلهي. وهكذا أعزائنا الحلوين، قرر الحمار أن يجمع حيوانات الغابة الأقوياء ليقوموا بحمل الزرافة وإخراجها من الحفرة. ولما أخرجها فعلا من الحفرة قالت له الزرافة:
يا صديقي الحمار، لا أعرف كيف أشكرك أيها الحمار اللطيف، فأنت نبيل وكريم وتتصرف مع الآخرين بكل حب وعاطف. لا أعرف كيف أشكرك.
أنا أحب أن أساعد الآخرين دائما يا زرافة، وأصبر على خصامهم معي دائما رغم أنني لم أؤذي أحدا أبدا.
نعم أنت طيب جدا يا حمار، وأعتذر أنني قد خصمتك فترة طويلة من الزمن.
شكرا يا زرافة العزيزة، شكرا.
خرجت الزرافة من الحفرة بفضل الجهود التي بذلها لها الحمار وبقية الحيوانات، ولما خرجت شكرته كثيرا ووعدته أن لا تتخاصم معه أبدا وأن لا تتركه في كل الأحوال.
نعم يا أصدقائنا، نحن أيضا يجب أن لا نتخاصم مع أصدقائنا، فلابد في يوم ما سنحتاج إلى مساعدتهم.
أصدقائي الصغار، أيها الأحبة، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون حديقة الأطفال. في هذه الفقرة بالذات مخرج هذا اللقاء أحضر لنا هذه الأنشودة الجميلة، نستمع معا إليها.
إذن نستمع إلى الأنشودة.
مجدداً أيها الأطفال، أيها الصغار، أصدقائي، أينما كنتم في حديقتكم حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وأما الآن أعزائي الحلوين، فنستمع معاً إلى فقرة جديدة من برنامج حديقة الأطفال، وفقرتنا الحالية ستكون حول معلومة العصفورة. أهلا بك توتا، أهلا بك.
أهلا
رجل، عصفورة. ألتقيكم ومن جديد في فقرة معلومة العصفورة ضمن برنامج حديقة الأطفال. واليوم أعددت لكم المعلومة الجديدة الجميلة، أرجو أن تنال رضاكم. تك 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 تك. بينما كنت أطير في الحدائق والبساتين، قررت بعد أن شعرت بالتعب أن أهبط قليلا لألتقط بعض الحبات وأشرب بعض الماء. وفجأة شاهدت فراشة تطير هنا وهناك وتنتقل من هذه الزهرة إلى زهرة أخرى دون أن تنتظر طويلا. تعجبت لأمرها وقررت أن أسألها، وفعلا ذهبت باتجاهها وقلت لها: تيك 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 تيك. يا فراشة يا فراشة، لم تدورين حول الزهور طويلا ولا تستقري على وردة واحدة فقط رغم عدم وجود من ينافسك في تناول رحيق هذه الزهرات؟ تيك 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 تيك. هل تعرفون بماذا أجابتني الفراشة يا أصدقاء؟ قالت لي بالحرف الواحد: أنا أتنقل بين الأزهار حتى أبحث عن طعامي المفضل. فقلت لها: تيك 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 تيك، ولكنني لم أشاهدك تتذوقين الأزهار بفمك ولم تقربي فمك منها أبدا. ضحكت الفراشة وقالت: إن الفراشات تتذوق بواسطة أقدامها فقط. تيك 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 تيك. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومة يا أصدقاء. إذا تذكروا دائما بأن الفراشات تتذوق بواسطة أقدامها وليس فمها. طيبة وعطرة لكم من جديد أصدقائنا الصغار أينما كنتم، ونأمل قد قضيتم وقتا طيبا ومفيدا مع فقرات حديقتكم حديقة الأطفال. أما الآن وصلنا معا إلى فقرة أخبار الأصحاب.
أخبار الأصحاب.
ذات يوم يا أصدقاء الحلوين، كان أحمد يتناول طعام الغداء في البيت، ولما ناداه أصدقاؤه للخروج خرج بسرعة تاركاً الطعام على السفرة دون أن يكمل تناوله. فقالت له أمه: لا تخرج يا ولدي، وحاول أن تأكل طعام الغداء أولاً ومن ثم فكر بالخروج واللعب.
رفض أحمد قول أمه وطلبها، فقرر أن يخرج بسرعة دون أن ينتظر حتى يستقر الطعام في معدته. لذلك بعد أن خرج من البيت توجه مع أصدقائه إلى ساحة كرة القدم لكي يمارس لعبه معهم.
وما هي إلا لحظات حتى بدأت معدة أحمد تتوجع كثيرا، وبدأت أحواله تتغير، وأصبح يشعر بألم شديد، فاضطر إلى ترك اللعب.
ولما قرر العودة إلى البيت شعر بالتقيؤ، فسقط على الأرض من شدة الألم وأخذ يتلوى ويصرخ.
ولما شاهده بعض المارة حملوه وأخذوه إلى البيت، وفي البيت لما شاهدته الأم صرخت من خوفها عليه وأحست بعطف شديد تجاهه، أمسكت به وأخذته إلى مكانه في البيت واتصلت بالطبيب. ولما جاء الطبيب قام بفحصه، قال: يحتاج ابنك إلى الراحة، وعليه ألا يذهب إلى المدرسة لمدة أسبوع.
شعر أحمد بتقصيره وأحس أنه كان السبب في هذه المشكلة. اعتذر كثيرا من أمه ووعدها أن لا يكرر ذلك مستقبلا، وأن يعطي فرصة للطعام الذي يتناوله أن يهضم أولا، وأن يستقر في معدته ثانيا، وأن يسمع نصيحة أمه في كل شيء ثالثا، ولا يخرج للعب مباشرة بعد تناول الطعام.
لقد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم حديقة الأطفال.
نعم يا أصدقاء، كيف كانت حلقتنا لهذا اليوم؟ هل استمتعتم بفقراتها؟ هل أعجبتكم حلقتنا؟
أعزائي أصدقائي، نشكركم كثيرا على حسن الاستماع إلى برنامجكم برنامج حديقة الأطفال.
نودعكم بالمحبة والمودة،
وإن شاء الله سوف نلتقيكم مرات أخرى ومرات
إن شاء الله. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
من أعطي التوبة لم يحرم القبول، ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة. الإمام علي عليه السلام.
اسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأنتم تتابعون معنا شرحنا للصحيفة المباركة السجادية. ودعاؤنا هو دعاء زين العابدين عليه السلام بعد الفراغ من صلاة الليل لنفسه في الاعتراف بالذنب، وقد مضت مجموعة من المقاطع الشريفة لهذا الدعاء الكريم. يقول عليه السلام وهو يتحدث عن دور الشيطان الرجيم وما يفعله الشيطان مع ابن آدم من إغواء وإضلال ومكر وخديعة، يقول: حتى إذا قارفت معصيتك واستوجبت بسوء سعي سخطتك، فتل عني عذار غدره وتلقاني بكلمة كفره، وتولى البراءة مني وأدبر موليا عني. الشيطان الرجيم دوره دور الإغواء، دوره دور الإضلال، دوره دور التزيين، وهذه مجموعة وظائف ومجموعة أعمال ذكرها القرآن الكريم للشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم يضل ابن آدم عن الهدى، يغويه عن الحق، وكل دور الشيطان ينحصر في ذلك. الشيطان ليس له سلطان على الإنسان، يعني ليس له سلطان تكويني بحيث يستطيع أن يجبر الإنسان على المعصية. الإنسان إذا كانت عنده إرادة قوية، إذا كان عنده إيمان كبير، لا يستطيع للشيطان ولا أبناء الشيطان ولا كل الشياطين أن يضلوه، أن يغوه، أن يوقعوه في المعصية. الشيطان دوره أن يزين لابن آدم، دوره أن يغوي ابن آدم، أن يضل ابن آدم، وليس له القوة بأن يجبر ابن آدم على فعل شيء من الأشياء. لهذا الشيطان الرجيم عندما يخاصم يوم القيامة، عندما يقول الذين أغواهم، يقول الذين أضلهم، يقول الذين أتبعوه، اتبعوا الشيطان الرجيم وتركوا داعي الرحمن، يخاصمون الشيطان عند الله تبارك وتعالى ويقولون له: أنت الذي أضللتنا، أنت الذي جعلتنا نعصي الله، أنت أنت. الشيطان يتبرأ منهم، يقول: إن كل عملي هو أن دعوتكم، كما يقول القرآن الكريم: دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أنا كل دوري كان أن دعوتكم إلى المعصية، دعوتكم إلى القبيح، دعوتكم إلى الفواحش، أنتم استجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، لأن الله عز وجل قال لكم كل شيء عني. الله عز وجل أخبركم كل شيء عني، أخبركم بأني عدو لكم، أخبركم بأني عدو لأبيكم، أخبركم بأني أكيد لكم كيد ليل نهار كيدا عظيما، أخبركم بأني أريد أن أرديكم، أن أهلككم، أن ألقيكم في النار، أن أخذ منكم نصيبا معي إلى جهنم. الله عز وجل بين لكم كل ذلك في القرآن الكريم، وأنتم تعلمون جيدا كل ذلك عني. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين؟ فالله عز وجل في أكثر من مرة نهاكم، في أكثر من مرة دعاكم إلى ترك الركض ورائي واللهاث وراء دعواتي ووراء تمنيات التي ألقيها فيكم. أنتم الذين استجبتم لي، أنا إنما دعوتكم لا أكثر ولا أقل. إذا تردون تلومون أحد فلوموا أنفسكم، أنتم الذين تركتم داعي الله وركضتم وراء دعوتي وراء تمنياتي وراء وعودي التي هي كلها غرور في غرور، كما قال القرآن الكريم: يعدهم ويمنيهم الشيطان الرجيم وما يعدهم إلا غرورا. لهذا يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: حتى إذا قارفت معصيتك، بفعل تزيين الشيطان ودعوة الشيطان إلى المعصية، حتى إذا قارفت معصيتك بسبب تزيينه وبسبب إضلاله، واستوجبت بسوء سعي سخطتك، فتل عني عذار غدره وتلقاني بكلمات كفره وتولى البراءة مني. يعني لما ارتكبت المعصية وبكرة يوم القيامة راح أحاسب عليها، تبرأ مني الشيطان وتركني لوحدي بين يدي نقمتك، يعني ألقاني في المهلكة وهرب عني. واستوجبت بسوء سعي سخطتك فتل عني عذار غدره. العذار هو صفحة الخد، صفحة الوجه التي عادة ما ينبت عليها في بداية الصبي، عندما يقال عذار الصبي هو الشعر الذي ينبت على صفحة خده هذه المنطقة. وكذلك يقال عذار الدابة، عذار الفرس، عذار الجواد، يعني اللجام الذي يلجم به الفرس. كل هذا هم الشعر الذي ينبت على وجه الصبي ويسمى عذارا، أو اللجام الذي يلجم به الفرس ويلجم به الجواد أيضا يسمى عذارا. كل هذا من تسمية الشيء باسم موضعه، وإلا العذار في الحقيقة هو صفحة الخد أو صفحة الوجه المعروفة. فكأنه الشيطان الرجيم يفتل عذاره، يعني يدور بوجهه عن الإنسان. عادة أنت عندما تريد أن تدير الجواد تجذب جانبا من جوانب اللجام، فتدير الدابة وجهها وتمضي لسبيل حالها في الاتجاه الذي تريد. ففتل عني عذار غدره، كأنه لما أنا ارتكبت المعاصي والذنوب بسبب تسويلاته واستحققت العذاب، فتل عني عذاره، يعني صرف عني وجهه، دار وجهه عني وراح ومشى وتركني لوحدي وتبرأ مني وخلاني وتركني بين يدي الله تبارك وتعالى. فتل عني عذار غدره وتلقاني بكلمة كفره. هذا إشارة إلى ما يحكيه القرآن الكريم عن الشيطان الرجيم عندما قال للإنسان، إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك وتولى البراءة مني وأدبر موليا عني فأصحرني لغضبك فريدا وأخرجني إلى فناء نقمتك طريدا. فالشيطان الرجيم بعدما زين لي المعاصي واستوجبت العقاب واستوجبت نقمتك، خلاني أمام غضبك يا إلهي، أمام نقمتك، أمام عذابك، تركني وحيدا فريدا لا ناصر لي ولا معين، وهرب عني وتركني لوحدي. وأدبر موليا عني فأصحرني، أصحرني أصحره، ألقاه في الصحراء، أصحرني ألقاه في الصحراء. فكأنه عندما تأتي بشخص من الأشخاص وتلقيه في الصحراء بلا زاد بلا ماء بلا ناصر بلا معين، يعني تلقيه في الهلكة بالنتيجة. كأنه الإمام زين العابدين عليه السلام يقول كمن يلقي إنسانا في صحراء جرداء لا ماء فيها لا عشب فيها، فيها فقط السباع والحياة والعقارب، كذلك الشيطان الرجيم بعد أن أصحرني لغضبك، يعني ألقاني أمام غضبك وفي فناء نقمتك، أدبر عني، مشى عني، تولى عني وتبرأ مني. وهذا هو دور الشيطان الرجيم وغرور الشيطان الرجيم. فأصحرني لغضبك فريدا لوحدي وأخرجني إلى فناء نقمتك طريدا، بعد أن كنت مطيعا لك كنت في فناء رحمتك، في ظل رحمتك، لكن عندما عصيت أخرجني إلى فناء نقمتك طريدا، لا شفيعة يشفع لي إليك ولا خفيرا يؤمنني عليك. والحمد لله رب العالمين. نسأل من الله عز وجل السلامة في الدين والدنيا، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين.
فتل عني عذار غدره وتلقاني بكلمة كفره وتولى البراءة مني وأدبر موليا عني فأصحرني لغضبك فريدا وأخرجني إلى فناء نقمتك طريدا.
قولوا لي وين القاه، ما غير احيف والله، قولوا لي وين تسحب عن عيني. ما ينحمي سهم الهجر لما يصيب الروح شي فارق الجفة دوا والدنيا كلها جروح اتلمحي الطيف الامل باب الفرج مفتوح واحجو يا روحي على الصبر بل تتباطل النور.